أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال وأما القضية الثانية وهي أن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف قلنا بأن كلام المشهور من الأصوليين في الحقيقة يمكن أن يحلل إلى قضيتين القضية الأولى أن الحجية لازمة للقاطعة القضية الثانية أن اللازم لا ينفك عن ملزومه أما فيما يرتبط بالقضية الأولى فقد قلنا بالأمس أن الحجية لازمة لكل انكشاف لأمر المولى أعم من أن يكون ذلك الانكشاف قطعا ظنا احتمالا وأن ما ذكره المشهور من أن الحجية والمنجزية لازمة للقاطع بما هو قطع غير تام وأن الصحيح أن الحجية والمنجزية لازمة للكشاف أمر المولى بأي درجة من درجات الانكشاف أما القضية الثانية وهي أنه هل ينفك هذا اللازم عن ملزومه او لا ينفك احنا قبلنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في النتيجة قبل ان هناك ملازمة بين الحجية والمنجزية وبين مطلق الانكشاف لم يخصصه بالقاطعة ولكن قيد هذا الانكشاف بان يكون لامر المولى إذن هناك ملازمة التفتوا جيدا السيد الشهيد لم ينكر وجود الملازمة بين الحجية والمنجزية وبين القاطعة قال تخصيصها بالقاطعة غير صحيح لا بد أن تشمل ماذا غير القطع من الانكشافات أيضا يعني الانكشاف الظني أيضا المنجزية لازمة له الانكشاف احتمالي المنجزية ايضا لازمة له اذا السيد الشهيد انكر الملازمة ام قبل الملازمة قبل الملازمة ولكن قال تخصيصها بالقاطع فقط في غير محله هذا اولا وثانيا قيد هذا الانكشاف بان يكون لامر المولى لا مطلقا الان يأتي هذا السؤال وهو ان هذا اللازم الموجود لمطلق الانكشاف كم مرتبة كان عندنا من الانكشاف ثلاثة قاطع ظن احتمال وقلنا ان الاحتمال هنا يشمل الشك المنطقي والوهم المنطقي احتمال هذا مرادنا منه هنا بعد ان ثبتت الملازمة بين الحجية والمنجزية وبين القطع والظن والاحتمال لأمر المولى يأتي هذا السؤال يمكن التفكيك بينهما أو لا يمكن التفكيك إذن هذا السؤال الثاني مترتب على ماذا على السؤال الأول الجواب نقول في مقام الجواب نعم يمكن التفكيك ولا لا يمكن التفكيك وليس جمعا بين النقيضين نعم يمكن التفكيك ولا لا يمكن التفكيك أما ما لا يمكن التفكيك إذا كان الانكشاف بدرجة القطع واليقين أما ما يمكن التفكيك إذا كان الانكشاف لأمر المولى ما دون القطع واليقين يعني كان ظنا أو احتمالا إذن قولهم أن الحجية لازم للقاطعة هذا صحيح ولكن نحن الذين قلنا عليكم السلام أن الحجية لازم للانكشاف هل نقول لازمة لا تنفك للانكشاف مطلقا أم لخصوص القطع فقط لخصوص القطع فقط. أما باقي الدرجات من الانكشاف التي هي درجات ناقصة فيمكن التفكيك بينها وبين الحجية. الآن سؤال: لماذا لا يمكن التفكيك بين الحجية في القاطع، بين الحجية والمنجزية وبين القاطع؟ أنتم تقولون لا يمكن، لماذا؟ دليل ما هو؟ أنتم بالأمس، يعني أنا بينت مو الكتاب، بالأمس قلتم هذا حق الله، حتى عندما تقطع حق الله، صاحب الحق لا يستطيع أن يقول لا أريد حقي، يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع، ولكنه هنا لا يستطيع. طبعا على مستوى هذه المرحلة هنا لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ لأنه نسأل منكم، إذا قطع المكلف بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، قطع، انكشف له أمر المولى بدرجة القطع واليقين، السلام عليكم، انكشف له أمر المولى بدرجة القطع واليقين، هذا الانكشاف وهذا الحكم وهو وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ واقعي. لماذا؟ لأنه لم يؤخذ في موضوعي شيء قاطع. الآن نسأل منكم، المولى عندما يريد أن يجعل له ترخيصا، يعني ماذا؟ يعني يفكك بين الحجية وبين القاطع، يعني يريد أن يقول له أنت مرخص في الترك، يعني تستطيع أن تترك مع أنك قاطع بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، ولكن تستطيع ماذا؟ أن تترك. هذا معنى الترخيص بعد، السلام عليكم، هذا معنى الترخيص. يستطيع أن يقول أرخصك في ترك ذلك الواجب أو لا يستطيع؟ إن قلنا يستطيع معناه التفكيك بين القطع وبين الحجية، إن قلنا لا يستطيع معناه ماذا؟ عدم إمكان التفكيك. نحن نريد أن نثبت أنه لا يستطيع، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ نقول هذا الترخيص الذي يريد أن يقوله المولى حكم ظاهري لحكم واقعي، يوجد احتمالان لا ثالث لهما. إذا قلت حكم واقعي، وعندنا ماذا نحن؟ وجوب واقعي وترخيص واقعي، يلزم ماذا؟ التضاد بين الوجوب الواقعي والترخيص الظاهري، وقد قلنا فيما سبق أن الأحكام الواقعية ماذا؟ التكليفية، متضادة فيما بينها. إذن المولى هنا لا يستطيع أن يجعل لي حكما واقعيا بالترخيص، لأنه ماذا؟ ينافي الحكم الواقعي بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة. إن قلت لا يجعل حكما واقعيا، يجعل حكما ظاهريا، يجعل حكما ظاهريا، لعلي أنا القاطع بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة مشتبه، قطعي غير مصيب للواقع، هذا ممكن لو غير ممكن، فيجعل لي حكما ظاهريا يقول لي لا تعتني بهذا القاطع. الحكم الظاهري ماذا مأخوذ في موضوعه؟ الشك، وهذا القاطع شاك أو ليس بشاك، فإذا لا هذا القاطع يقول أنا مو مشمول لهذا الحكم الظاهري، لأن هذا الحكم الظاهري لمن هو شاك، وأنا ماذا؟ وأنا قاطع، هذا ليس لي، لغيري من الذين يشكون. إذن حتى، التفتوا للمطلب جيدا، حتى لو جعل المولى ترخيصا ظاهريا يمكن أن يصل إلى المكلف القاطع أو لا؟ لا يمكن أن يصل، لا يمكن. لماذا؟ لأن كل قاطع يقول أنا مو مخطئ في قطعي، هذا أنا مو مشمول إليه، هذا غيري مشمول إليه. فإذا المولى يستطيع أن يفكك بين القطع وبين الحجية، ولكن عندما يفكك لا يمكن أن ماذا يبلغ به المكلف، لأن كل مكلف يقول مو أنا مشمول، وهذا معنى أنه لا يستطيع التفكيك، لأن ذاك الحكم الترخيصي على الخلاف الذي قطع به المكلف إما واقعي يلزم اجتماع الضدين، إما ظاهري القاطع يقول أنا لست مشمولا له. إذن القطع لا يمكن التفكيك بينه وبين المنجزية والحجية. نأتي إلى الظن والاحتمال. إلى الظن والاحتمال، هذا الترخيص أنا ظننت هنا أمر للمولى، ظننت بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، هنا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه أو لا يمكن أن يأتي؟ ممكن. لماذا؟ لأنه أنا ضال عندي شك. فإذا إذا جاءني حكم ظاهري يقول إذا أنت لا تصلي قل رفع ما لا يعلمون، يستطيع أن يصلني أو لا يستطيع أن يصلني؟ يستطيع أن يصلني. إذا يمكن التفكيك بين الحكم، بين المنجزية وبين الظن والاحتمال، أما لا يمكن التفكيك بين المنجزية وبين القاطع. إذا نحن في القضية الثانية نقول إذا كان مرادكم أيها الأصوليون أن الحجية ملازمة للقطع ولا تنفك عنها، صحيح. أما إذا كان مرادكم أن الحجية ملازمة للظن والاحتمال ولا تنفك عنها، نقول ماذا؟ خطأ. يمكن أن تنفك الحجية والمنجزية عن الظن والاحتمال. قال وأما القضية الثانية وهي أن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف، وليس بإمكان المولى نفسه أن يتدخل في الترخيص. إن شاء الله في الحلقة الثالثة نقول يمكنه المولى ولكنه لا يصل إليه، دائما لا يصل إليه، لأني أقول هذا ليس مختصا بي، مرتبط بغيري. فلو حتى لو رخصني ماذا؟ أنا أقول أنا مو مشمول لأني أقاطع، هذا يقول للذي يشك وأنا لست شاكا. إذن يمكن المولى أن يرخص ولكن لا يصل. الآن هذا في الحلقة الثانية، بمستوى الحلقة الثانية لا يمكن، إن شاء الله تحليله تدقيقه أين؟ في الحلقة الثالثة. قال وليس بإمكان المولى نفسه أن يتدخل بالترخيص في مخالفة القاطع وتجريد القاطع من المنجزية. هذه الدعوة الثانية، القضية الثانية من المشهور صحيحة، دليلها إن هذا الترخيص، مراد من الترخيص يعني عندما يريد أن يفكك بين الحجية وبين القطع، إن هذا الترخيص إما حكم واقعي أو حكم ظاهري، والأول مستحيل. لماذا؟ لأن التكليف الواقعي مقطوع به، فإذا ثبت أيضا إباحة واقعية لازم اجتماع الضدين لما تقدم من التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية. لا يمكن أن يجعل لي ترخيصا واقعيا. خب ترخيص ظاهري شلون؟ قال والثاني مستحيل أيضا، لأن الحكم الظاهري كما تقدم ما أخذ في موضوعه الشك، والمفروض أن هذا القاطع لا يوجد عنده شك حتى يقول أنا مشمول بهذا الترخيص، ولا شك مع القطع بالنسبة إلى القاطع. وبهذا يظهر أن القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال، يعني بعبارة أخرى أن القطع والظن والاحتمال، أن القطع يشترك مع الظن والاحتمال في جهة ويختلف مع الظن والاحتمال في جهة أخرى. القطع يشترك مع الظن والاحتمال في أنه إذا قام على تكليف فهو منجز، والقطع يختلف عن الظن والاحتمال أن القطع لا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه، والظن والاحتمال ماذا؟ يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه. إذن فيما يرتبط بالحجية والمنجزية هذه الأمور الثلاثة متفقة ومشتركة، أما فيما يرتبط بالترخيص على خلافها فهي مختلفة، فإن القطع لا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه بخلاف الظن والاحتمال فإنه يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه. قال وبهذا يظهر أن القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في أصل المنجزية، كله منجز لما تقدم في القضية الأولى من أن الانكشاف، انكشاف أمر المولى يؤدي ماذا؟ إلى التنجز. ولكن وإنما يتميز القاطع عنهما أي عن الظن والاحتمال في عدم إمكان تجريد القاطع عن تلك المنجزية، لأنه يلزم ماذا؟ إما محذور اجتماع الضدين كما تقدم، وإما محذور أن القاطع ماذا؟ لا يشمله ذلك الترخيص الظاهري، لأن الترخيص في مورد القطع مستحيل كما عرفت قبل قليل، وليس كذلك، يعني وليس الترخيص في حالات الظن والاحتمال مستحيل، لأنه في حالات الظن والاحتمال ماذا يوجد شك. إذن المولى إذا أراد أن يجعل حكما ظاهريا يشمل هذا الإنسان أو لا يشمل؟ نعم، لأن الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك، وهذا الظان والمحتمل شاكون. قال: وليس كذلك في حالات الظن والاحتمال، فإن الترخيص الظاهري فيها، أي في هذه الحالات مو فيهما، كان ينبغي إما أن يقول في الظن فيهما حتى يرجع إلى الظن والاحتمال، عندما قال فيها يعني يرجع إلى الحالات، فإن الترخيص الظاهري فيها ممكن، مو فقط ممكن، ويمكن أن يصل إلى المكلف. هناك كان ممكن ولكنه لا يصل إلى المكلف، لأنه لا يتطلب أكثر، السلام عليكم، لا يتطلب أكثر من فرض الشك، يعني الحكم الظاهري لا يتطلب إلى أن يكون شك في موضوعه، والشك موجود بحسب الفرض في حالات الظن والاحتمال. ومن هنا صح أن يقال إن منجزية القاطع غير معلقة على شيء بل ثابتة على الإطلاق. هذا الكلام إن شاء الله فيه بحث يأتي في الحلقة الثالثة، هناك نثبت أن القطع أيضا معلق. ومن هنا صح أن يقال إن منجزية القطع غير معلقة بل ثابتة على الإطلاق، وأن منجزية غير القطع من الظن والاحتمال معلقة، يعني بشرط أن لا يأتي ترخيص من الشارع، فإذا ورد ترخيص بعد الظن والاحتمال لا يكون منجزا لأمر المولى. أنا يقوم عندي قياس، التفتوا جيدا، يقوم عندي قياس على أن هذا المائع أيضا يحرم شربه. لماذا؟ لأنه وجدت فيه بعض خصائص الخمر. أنا قائل بالقياس، أقول الشارع لماذا حرم الخمر؟ لماذا حرم الخمر؟ لأنه مسكر، وهذا فيه إسكار، إذن حرام. خمر يقول لا مو خمر، هو فقاع يقول لا مو فقاع، حشيش لا مو حشيش، فما جديد استحدثه العلم الحديث، هو الأستاذ في استحداث في مثل هذه الأمور، بس مسكر، خب يحرم شربه أو لا يحرم شربه؟ أنا أجيب قاعدة القياس مالكي، أقول هذا هم يحرم شربه مع أنه دليل ما عندي. هذا القياس يولد لي ظنا أو لا يولد لي ظنا؟ يولد لا أقل لي احتمالا أو لا يولد لي احتمالا؟ خب حكم العقل هنا أنا ماذا يقول بناء على مسلك السيد الشهيد؟ ماذا يقول؟ يقول لا تشرب، احتط، لا تشرب، ها؟ هسه لو هو الشارع صاحب الحق إذا قال رفع ما لا يعلم، قال كل ما لا تعلم أنه خمر يجوز أن تشربه، هذا خمر أو ليس بخمر؟ ليس بخمر، لا أعلم، لا أعلم يجوز أن يشربه لا يجوز، مع أني ظن بأنه ماذا؟ أمر المولى هنا. نقول أن ذلك الظن بأمر المولى إنما يكون منجزا إذا لم يأتي ترخيص من قبله، أما إذا جاءك ترخيص من قبله صاحب الحق يقول لك أنا لا أريد حقي منك. أحسنتم، طيب الله أنفاسك. فلهذا يقول معلقة، أريد تفهمون معنى معلقة، يعني حكم العقل بالمنجزية في الظن والاحتمال دائما متوقف على ماذا؟ متوقف على أن لا يأتي ترخيص من الشارع، أما إذا جاءك ترخيص من الشارع بعد لا يوجد حكم العقل بوجوب الامتثال بالمنجزية والحجية، هذا معنى المعلق. أما في القطع المعلق لا، لا يمكن. قال: وأن منجزية غيره من الظن والاحتمال معلقة، لماذا؟ لأن تلك المنجزية مشروطة بعدم إحراز الترخيص الظاهري في ترك التحفظ والاحتياط. ذاك الترخيص الظاهري يقول لك في موارد الظن بأمري والاحتمال بأمري ماذا؟ لا تعتني، لا تعتني. في موارد القطع ميري يقول لا تعتني، بس دائما القاطع شي يقول؟ يقول مو أنا مشمول، أنا لست بشك. هذا تمام الكلام في منجزية القطع. فتحصل مما تقدم على مبنى الأستاذ الشهيد، أتكلم على مبنى الأستاذ الشهيد مو على مبنى المشهور. فتحصل مما تقدم أن المنجزية والحجية لازمتان لكل انكشاف لأمر المولى، سواء كان قطعا ظنا احتمالا أولا، وثانيا وأن هذه المنجزية اللازمة للانكشاف، إذا كان الانكشاف قطعا فلا يمكن التفكيك بين القطع والحجية، وإذا كان الانكشاف ظنا أو احتمالا فيمكن أن يأتي ترخيص على خلاف الانكشاف الظني أو الاحتمالي. وبعبارة أخرى، أن حجية القاطعة مطلقة غير معلقة، وأن حجية الظن والاحتمال معلقة. الآن نأتي إلى الشق الثاني من الحجية. قلنا تتذكرون فيما سبق السيد الشهيد في المقدمات قال ما هو المراد من الحجية الأصولية؟ قال المراد من الحجية الأصولية المنجزية والمعذرية. وقلنا أن المنجزية هذا هو السلاح الذي بيد المولى ليحتج به على العبد، والمعذرية هو السلاح الذي بيد العبد ليحتج أمام المولى. يعني أن العبد أكو بيده فد حجة يستطيع أن يحتج بها أمام المولى، لو ما عنده فد حجة عنده فد حجة، وهو أنه إذا كان قاطعا بعدم التكليف. هنا نريد أن نبحث هذا، أن المكلف إذا كان قاطعا بعدم التكليف وكان في الواقع وفي علم الله يوجد تكليف، يستطيع المولى يوم القيامة أن يقول له لماذا لم تمتثل تكليفي، أو لا يستطيع أن يقول له؟ افترضوا أن صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة واجبة تعيينا لا تخيرا، مو مخير أنت بينها وبين صلاة الظهر كما هو فتوى الفقهاء المتأخرين، وإن كان فتوى الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند قيام الدولة الإسلامية يجب عينا، يعني المقلدين للسيد الشهيد في هذه المسألة في دولة الإسلام هنا لابد أن يذهبوا، واجب عليهم أن يذهبوا لصلاة الجمعة بخلاف فتاوى الفقهاء الآخرين. سيد الإمام سيد الخوي يقولون لا مخير، هو الجمعة أفضل. على أي لحظة لو قطع الإنسان بعدم وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، قطع، ولكن في علم الله وحكم الله الواقعي ماذا كان؟ كان واجب وذهب إلى الله يوم القيامة، هل يستطيع أن يحتج عليه لماذا لم تأتي بصلاة الجمعة؟ أو أن العبد له عذر، له حجة يستطيع أن يحتج؟ هذا البحث مرتبط بهذه الجهة، أن حق الطاعة للمولى أي حد إلى أي حد تمتد؟ تارة نقول، التفتوا جيدا، تارة نقول أن حق الطاعة للمولى الذي يحكم العاقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة يشمل القطع بالتكليف والظن بالتكليف والاحتمال بالتكليف، حتى لو كنت قاطعا بعدم التكليف هم العاقل يقول لماذا لم تمتثل؟ ترى هكذا نقول حق الطاعة يشمل حتى هذه المرتبة الرابعة، العقل يقول له حتى لو كنت قاطعا بعدم التكليف لماذا لم تمتثل؟ ترى هكذا نقول. وأخرى نقول لا، أن العقل يحكم بحق الطاعة إذا قطعت بالتكليف أو ظننت به أو احتملته أو ماذا، بشرط أن لا أقطع بعدمه، فإذا قطعت بعدمه بعد العقل ماذا؟ لا يؤاخذني على عدم الامتثال. حق الطاعة ياهو، دائرة حق الطاعة إلى أين تمتد؟ تمتد حتى تشمل الدائرة الرابعة. احنا بالأمس سوينا كم دائرة؟ 3 دوائر. الآن معناه ماذا؟ توجد عندنا دائرة رابعة وهي أوسع الدوائر. حق الطاعة تمتد لتشمل الدائرة الرابعة أيضا، وهي حتى لو كنت قاطعا بعدم التكليف، أو حق الطاعة يقف على الدائرة الثالثة، يقول بعد الدائرة الرابعة ماذا؟ لا يوجد، العقل لا يدرك حق الطاعة فيها. ماذا تدركون بوجدانكم وبعقولكم؟
تدركوا الثلاثة. هسه الآن نبرهن لك إياه. الآن وجداني لعله هذا الأخ يقول بأنه هذا الوجدان أنا لا أقبله، أنا أرى أن الرابع عم موجود. القضايا الوجدانية ما تقدر أنت تقيم الدليل، إحنا الآن نسوي دليل، نقيم الدليل عليه. نقول له أساسا لا يعقل أن يشمل حكم العاقل بحق الطاعة الدائرة الرابعة وهي القطع بالعدم. لماذا لا يشمل؟ أضرب فد مثال عرفي حتى يتضح المطلب. أنت إذا جالس هنا ومحتاج إلى الماء، عندك غرض بالماء، تارة تقطع بوجود الماء، تقوم تتحرك للبحث عن الماء ولا لا تقوم؟ نعم تتحرك. تارة تظن بوجود الماء، تتحرك أو لا تتحرك؟ تارة تحتمل وجود الماء، تتحرك أو لا تتحرك؟ إذا قطعت بعدم وجود الماء تجلس أم تتحرك؟ كيف يمكن أن نطالب العاقل في مورد القطع بالعدم، يعني بعدم التكليف، هم يقول للتحرك الامتثال التكليف؟ يمكن العاقل يمكن أن العاقل يمكن أن يأمر الإنسان يقول لك تحرك حتى لو كنت قاطعا بالعدم؟ يقول أتحرك عن ماذا؟ أنا قاطع بعدم وجود شيء، أتحرك عن ماذا؟ أنفذ ماذا؟ أنا قاطع بأن مولاي لا حكم له هنا، أنا أقوم أنفذ ماذا؟ أمتثل ماذا؟ وهذا معنى معذرية القاطع، يعني أن العقل يدرك أن حق الطاعة تقف إلى الدائرة الثالثة ولا تمتد إلى الدائرة الرابعة وهي القطع بالعدم، وهذا معناه معذرية القاطع، يعني أن الإنسان إذا قطع بعدم التكليف فإنه يستطيع أن يحتج به أمام المولى ولو كان ذلك التكليف ثابتا في الواقع. قال معذرية القاطع: كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي، فلهذا وجدتم أن السيد الشهيد هناك كل في أي مورد ذكر منجزية عطف عليه، ذكر حجية عطف عليها ماذا؟ منجزية. يعني احنا دا نبحث الشق الاول من الحجية وهي المنجزية، اما الشق الثاني من الحجية وهي المعذرية بحثها يكون بعد ذلك. هسه شوفون في صفحة ماذا؟ في صفحة 29، قال 28 اخر صفحة 28، قال فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية. صفحة 29 قال إحداهما إن الحجية والمنجزية، كلما ذكر الحجية عطف عليها ماذا؟ المنجزية. يعني دا نبحث نحن هذا الشق من الحجية، مو دا نبحث مطلق الحجية الأعم من المنجزية والمعذرية. قال كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي والتسجيلي من حجية القاطع، يعني ما يسجل به العاقل حكما في ذمة العبد والإنسان. والآن نشير إلى الجانب الآخر من الحجية وهو المعذرية، أي كون القطع بعدم التكليف معذرا للمكلف أو ليس معذر. سيدنا بين ما معنى معذر؟ قال على نحو لو كان القاطع بالعدم مخطئا في قطعه لما صحت عقوبته ومعاقبته على المخالفة. يعني العاقل هنا لا يقول أن هذا مستحق العقاب على المخالفة، هذا معنى المعذرية. وهذه المعذرية إذا أردنا أن نعرف أنها موجودة للقطع أو لا، لابد أن نرجع مرة ثانية إلى دائرة حق الطاعة، لنرى أن الدائرة تتسع لتشمل الدائرة الرابعة أو لا تشمل. وهذه المعذرية تستند إلى تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة، وذلك لأن حق الطاعة هل موضوعه الذي تفرض طاعته، تفرض طاعته من قبل من؟ من قبل العقل. وذلك لأن حق الطاعة هل موضوعه، هاي جملة معترضة بين فارزتين، هل موضوعه تكاليف المولى بوجودها في الشريعة؟ هل موضوعه، موضوع حق الطاعة، تكاليف المولى بوجودها، أي تلك التكاليف في الشريعة، يعني كان قد وصلت إلى العنصر الثالث من مقام الثبوت ولكنه ماذا؟ ما وصلت إلى مقام الإثبات. أنا مسؤول عنها لو مو مسؤول عنها؟ مسؤول عنها. وصلت إلى مقام الإثبات
ولكنه لم تصل إليه، لم تصل إلي لا قطعا ولا ظنا ولا احتمالا، بل قطعت بعدمها. مسؤول له مو مسؤول؟ مو مسؤول. عقل لا يقول لي أنت مسؤول إزاء ذلك التشريع. بوجودها في الشريعة بقطع النظر عن قطع المكلف بتلك التكاليف وشكه في تلك التكاليف أو قطعه بعدمها، رحمة الله تعالى عليه. شوف قال عن قطع المكلف بها وشكه فيها، ما قال أو شكه فيها. بعد ما اجى قال ماذا؟ ما قال وقطعه بعدمها، قال او قطعه بعدمها. يعني يريد ان يقول يعني الدائرة اللي هناك تقف هذه، او قطعها بعدمها هي الدائرة الرابعة. هل مشمولة لحق الطاعة او غير مشمولة لحق الطاعة؟ ذيك مشمولة لحق الطاعة، قطع المكلف بالتكليف، ظنه بالتكليف، شكه بالتكليف، وهمه بالتكليف، كله مشمول لحق الطاعة. قطعه بعدم التكليف هم مشمول لحق الطاعة، فلهذا عبر بأو ولم يعبر بو. أو قطعه بعدمها أي أنها، شنو معنى أنها قطعه بعدمها مسؤول عنها؟ قال أي أن تلك التكاليف الموجودة في الشريعة مع قطع المكلف بعدمها هل تسبب توجد مسؤولية للإنسان أو لا توجد؟ معذرية القطع تقول لا توجد، والذي لا يقول أن القطع معذر تقول ماذا؟ توجد. أي أن موضوع أن تلك التكاليف تستتبع حق الطاعة في جميع هذه الحالات، أو أن موضوع حق الطاعة الذي يحكم العاقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف. لابد أن يوجد درجة ولو واحد من المئة من الانكشاف، أما إذا صارت درجة الانكشاف صفر بعد ماذا؟ بعد لا يمكن أن يقول العاقل أنت مسؤول إزاء التكليف. فعلى الأول، يعني إذا قلنا أن دائرة حق الطاعة تشمل حتى الدائرة الرابعة، فعلى الأول لا يكون القطع معذرا، يعني القطع بعدم التكليف هل يكون معذرا للإنسان سلاحا بيد الإنسان أمام المولى أو لا يكون؟ لا يكون بعد، لا يكون معذرا إذا خالف قطعه بالعدم الواقع. قطع بعدم التكليف ولكن في الواقع شنو كان أكو؟ كان أكو تكليف، بعد مو معذر. هذا القطع بالعدم لا يكون معذرا له، وكان التكليف ثابتا على خلاف ما قطع. وعلى الثاني، يعني إذا قلنا أن دائرة حق الطاعة تنتهي إلى الدائرة الثالثة ولا تتسع لتشمل الدائرة الرابعة، وعلى الثاني يكون القطع معذرا. لماذا؟ إذ لا حق طاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافا احتماليا، لأنه لا يوجد انكشاف، درجة الانكشاف ماذا؟ صفر، يعني قطع بالعدم. والأول من هذين الاحتمالين غير صحيح بل غير معقول، إذن ينحصر الأمر ماذا؟ في الاحتمال الثاني، وهو أن دائرة حق الطاعة تقف عند ماذا؟ إلى حالة ما لم يقطع بالعدم. والأول من هذين الاحتمالين غير صحيح. لماذا؟ لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به، أي العاقل أن يحكم بذلك الحق العاقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه. لماذا سيدنا مستحيل أن العقل يحكم بذلك؟ يقول لأن الحق عقل يحكم بذلك إذا لم يكن قاطعا بالعدم، أما إذا كان قاطع بالعدم بعد لا يدفع المكلف للحركة. نحن نريد من العقل أن يدفعه ماذا؟ للحركة. وإذا كان قاطع بالعدم كيف يأمره العقل بالحركة؟ قال لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به، أي بذلك الحق العقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه، إذ لا يمكن للمكلف أن يتحرك هذا القاطعة، لا يمكن أن يتحرك عن هذا الحكم العقلي. لماذا لا يمكن؟ فكيف يحكم العاقل بلزوم ذلك؟ العقل متى يحكم بلزوم التحرك؟
اذا كشف له، اما اذا قطعت بالعدم بعد كيف يحكم بلزوم التحرك؟ اذا فيتعين الاحتمال الثاني. اذا فاذا كان الاحتمال الثاني هو الصحيح ومعه اي ومع صحة الاحتمال الثاني يكون القطع بعدم التكليف معذرا عنه، اي عن التكليف، لانه اي اذا قطع بالعدم، لانه اي المكلف القاطع بالعدم يخرج في هذه الحالة عن دائرة حق الطاعة. فاذا خرج عن دائرة حق الطاعة بعد لا يوجد هناك حكم عقلي بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة، اي عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال. فتحصل مما تقدم أن العقل كما أن القطع بالتكليف والظن بالتكليف واحتمال التكليف كما أنه منجز، القطع بعدم التكليف أيضا معذر. التجري تارة يقطع الإنسان، خلص خلوا مثال، طبعا احنا نضرب مثال القطع وإلا هذا في كل درجات الانكشاف تأتي مو مختص بالقطع، ولكن نضرب مثال بالقطع. تارة يقطع الإنسان بحرمة شرب الخمر ويرفع هذا الإناء الذي أمامه ويشربه مع أنه قاطع ماذا؟ بأنه خمر. وافترضوا في الواقع ماذا كان هذا؟ خمر، كان خمر. اول حتى نريد نفرق شيخنا بين العصيان وبين التجري، صحيح بحثنا في التجري، هذا المثال الذي تذكره صحيح، وكان في الواقع ماذا؟ خمرا. هذا بحسب الاصطلاح الاصولي نسميه عاصي، عصيان حقيقي، واخرى لا. يقطع بان الذي امامه ماذا؟ خمر، ويشربه بعنوان انه خمر، بهالعنوان لم يشربه، ولكن في واقعه سكن جبين، وقع شربت، وميدي كان يتصور بانه هذا شنو؟ خمر، وشرب كانه شرب الخمر. هذا بالاصطلاح الاصولي نسميه متجري، لانه مو عاصي هذا المسكين، ما يشرب خمر. المفسدة مترتبة على ما تعتقد انه خمر، لو المفسدة مترتبة على الخمر الواقعي، ونحن قلنا بان المفاسد مترتبة ماذا؟ على الامور الواقعية مو على ما اعتقد انها ماذا؟ خمر. هذا ثوبي اذا وقعت عليه قطعة من النار تحرق، او ما اعتقد انه نار ايضا يحرق، ياهو مسلم الاول، والا اذا وقع على ثوبي شيء وانا كنت اعتقد انه نار ام يحرق؟ ثم يحرق، انا كنت مشتم. هذا نسميه متجري. السؤال المطروح هنا هذا، هذا الذي اخذ الماء وشربه، عقل يقول انت فعلت فعلا قبيحا، لو لا يقول له بحث مو شرعها، مو رواية، مو القرآن شنو يقول، الروايات شنو تقول، لا مو بحثنا في الدليل النقلي، بحثنا اين؟ في الدليل العقلي. عقل هنا ماذا يقول؟ انت ارتكبت فعل قبيح لو لم ترتكب. قول يقول لا لم ترتكب، هو انا القبيح، انا شنو سويت؟ شربت مي، واحد يشرب مي قبيح؟ واحد يشرب مي قبيح؟ مو قبيح. نعم انا كنت معتقد خمر وكنت مشتم، هذا قول. قول يقول لا قبيح هنا بنفس درجة قبح العصيان، نفس الدرجة. اذا اكو في العصيان 100 درجة من القبح، هنا مش قد اكو 100 درجة من القبح. اذا اكو هناك 1000 درجة، هنا مش قد اكو 1000 درجة. نفس الدرجة من القبح التي يحكم بها العقل بالنسبة الى مخالفة تكليف للمولى مصيب للواقع، يحكم هنا بالنسبة الى تكليف ثبت للمولى غير مصيب للواقع. لو سألت لماذا؟ لماذا اخر انا ليش هشكل هذه الدرجة من القبح واحدة؟ السيد الشهيد يرجع إليك يسأل منك، يقول أنا أسألك أساسا لماذا يحكم العقل بأنه إذا خالفت المولى فتستحق العقوبة؟ ليش يقول هالشكل؟ عقلك ليش يقول هالشكل؟ ليش مخالفة المولى قبيحة؟ يقول تدرون ليش مخالفة المولى قبيحة؟ لأنه أنت إذا اعتقدت أن هذا الوجود، أن هذا الموجود هو مولاك الحقيقي، وأنه صدر منه أمر وخالفته، العقل ماذا يقول لك؟ يقول أنت لم تراعي حرمة المولى وانتهكت احترام المولى. لماذا يحكم العقل أنت إذا شربت الخمر ارتكبت قبيحا؟ لماذا تستحق العقوبة؟ لأن العقل يقول أنت هذا مولاك الحقيقي، أمرك بشيء وأنت ماذا؟ لم تراعي حقه فانتهكت حرمته وكرامته. كان ينبغي عليك أن تحترمه في أوامره أو لا ينبغي عليك؟ عقل ماذا يقول؟ ينبغي لك أن تحترمه في أوامره وتكرمه في ذلك بأن ماذا؟ بأن تطيع أوامره. إذا منشأ القبح في العصيان ماذا؟ عدم احترام المولى. هنا عندما أنت تعلم أنه خمر، افترض مو خمر وتشربه، احترمت المولى لو ما احترمت المولى؟ مع أنك تعلم أمر المولى ها، ولكن مشتبه وتشربه بعنوان أنه ماذا؟ خمر، بعنوان أنه مخالفة للمولى. أنت احترمت المولى أو لم تحترم المولى؟ لم تحترم المولى. إذن ملاك القبح في العصيان والتجري واحد لو اثنين؟ واحد. إذن لابد كلاهما يكون بحكم العقل قبيح. ومن هنا يقول السيد الشهيد أن العقل يحكم في موارد التجري بالقبح كما يحكم في موارد العصيان. أما البحث الروائي ماذا يقول؟ ذاك بحث آخر. يعني الرواية أيضا تؤيد العقل أو تقول للعقل لا أنا هنا لا أريد حقي. بعد هذا بحث آخر الآن مو محل بحث. قال التجري: إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه، قلنا قوله إذا قطع مو إذا ظن لا يأتي هذا الكلام، لا إذا ظن يأتي هذا الكلام أيضا، إذا احتمل يأتي هذا الكلام، لأنه احنا قلنا مطلق الانكشاف ماذا؟ منجز على مبنى سيد الشهيد على مبنى القوم، بل لابد أن يقطع. إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع اعتبر عاصيا، بحسب الاصطلاح الفقهي والأصولي نسميه ماذا؟ هذا الإنسان عاصي. وأما إذا قطع بالتكليف أو ظنه أو احتمله، بعد لا فرق على مبنى سيد الشهيد، وأما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا، يعني اعتقاده كان مخالفا للواقع مو مطابق، سمي متجريا بحسب الاصطلاح. وقد وقع الكلام والبحث في أنه هل يدان، يستحق الإدانة أو لا يستحق، هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العقل؟ إذن البحث ماذا؟ ماذا؟ مو بحث نقلي روائي قرآني، لا، العقل ماذا يحكم؟ بحكم العقل هل يحكم العقل؟ هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العقل ويستحق العقاب كالعاصي أو لا يدان من قبل العقل ولا يستحق العقاب كالعاصي؟ ومرة أخرى نرجع إلى حق الطاعة. شوفوا هذه الأبحاث كلها مرجعها وين؟ إلى حق الطاعة. ومن هنا لابد نحن أن ننتهي في علم الكلام من دائرة حق الطاعة حتى يمكننا أن ندخل في هذه المسألة في علم الأصول. حق الطاعة ماذا تقول؟ تقول يجب عليك امتثال أمر المولى المصيب للواقع. لو يجب امتثال أمر المولى سواء كان مصيبا أو غير مصيب، ماذا يقول العقل؟ العقل يقول يجب امتثال أمر المولى ماذا؟ المصيب للواقع. أنت على هذا الأساس تعلمت في كل مكان إذا قطعت بأمر المولى يقول إن شاء الله مو مصيب للواقع. عقل ما يقول لك يجب الامتثال، ها؟ لأنه في كل مكان تحتمل مو مصيب، لو ما تحتمل، تحتمل لو ما تحتمل، تحتمل مو مصيب. إذن في كل مورد في كل قطع بأمر المولى تقول ماذا؟ إن شاء الله مو مصيب للواقع. إذن لا يحكم العقل بوجوب امتثاله، لأن المفروض أن العقل يحكم بوجوب امتثال أمر المولى المصيب للواقع. أنا مش مدري إن هذا مصيب لو مو مصيب، يوم القيامة أفهم مصيب لو مو مصيب. إحنا أنا ما عندي تكليف بعد، نقدر نقول هذا المطلب؟ أو لابد أن نقول أن العقل يحكم بوجوب حق الطاعة لأمر المولى، يعني ما كان أمر المولى مصيبا أو مخطئا مو مهم، أنت ما تعتقده أمر المولى، إذا اعتقدت أنه أمر المولى يتحقق موضوع الحق بوجوب الامتثال. قال: فهل موضوع حق الطاعة، ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة، ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوع حق الطاعة. فهل موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف للمكلف ولكنه بشرط الإصابة، أو حق الطاعة هو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا؟ أي منهما؟ هذه صارت في الدائرة أخرى غير الدوائر تلك الثلاثة الأربعة، ها؟ أنه هل أنه بقيد الإصابة أو حتى لو لم يكن مصيبا؟ ماذا الجواب؟ حتى لو لم يكن مصيبا، حق الطاعة هكذا يحكم، بمعنى أن حق الطاعة على الإنسان هل في أن يطيع المولى في تكاليفه التي انكشفت لديه، تكاليف المولى يعني الثابتة في الواقع، أو حق الطاعة للمولى على الإنسان في كل ما يتراءى للإنسان من تكاليف المولى، سواء كان هناك تكليف حقا في الواقع أم لم يكن. قال: فعلى الأول إذا بنينا أنه التكليف الثابت في الواقع لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة، إذ لا تكليف في الواقع، لأن حق الطاعة موضوعه ماذا كان؟ شيء واحد أم شيئان؟ شيئان، وجود الأمر وثبوته في الواقع. والآن وجود الأمر موجود عندي ولكن ثابت في الواقع؟ لا، إذن المتجري لا يعاقب. قال: وعلى الثاني إذا قلنا أن موضوع حق الطاعة هو انكشاف الأمر، ما يتراءى، ما تعتقد أنه أمر سواء كان ثابتا أو لا، يكون الإنسان قد أخل بحق الطاعة فيستحق العقاب عقلا شرعا. ماذا؟ بحث آخر قلت لكم، والصحيح هو الثاني، لأن حق الطاعة، لماذا؟ دليل لبيان صحة الوجه الثاني، لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية حرمة المولى. يعني أنتم تعلمون الأحكام لها ملاكات ليست لها ملاكات، هذا العقل من يحكم بوجوب الطاعة، ملاكه ماذا؟ ما هو ملاكه؟ ملاكه احترام المولى، ملاكه رعاية حرمة المولى، كرامة المولى. إذا خالف أمره الذي اعتقد أنه ماذا؟ أمر المولى. هذا راعى أمر المولى، كرامة المولى، أم لم يحترم المولى؟ انتهك أمر المولى، احترام المولى. قال: ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية لا من ناحية المفسدة، لأن هنا لا توجد مفسدة. التفتوا جيدا، شوفوا العبارة أيدها، قال: ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي والتحدي الذي يقع ممن؟ من المتجري. أما من ناحية المفسدة الواقعية، لا، العاصي وقع في المفسدة ولكن المتجري ماذا؟ لم يقع في المفسدة، لأنه شرب الماء ولم يشرب الخمر. واضح المطلب؟ فلهذا الآن يتضح لماذا قيد قال من الناحية الاحترامية لا فرق، أما من ناحية ترتب المفسدة وعدم ترتب المفسدة هناك فرق بين العاصي والمتجري، لأن الذي شرب الخمر ترتبت عليه المفسدة، والذي لم يشرب شرب الماء ماذا؟ لم تترتب عليه المفسدة. بل هذه هالجهة لا فرق بينهما، أما ذيك الجهة يوجد فرق بينهما أم لا؟ نعم. قال: ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي والتحدي الذي يقع من المتجري، فالمتجري إذن يستحق العقاب بنفس الملاك الذي يستحق العاصي به العقاب عقلا، هذا قيدوه عقلا، فالمتجري إذن يستحق العقاب. مو أريد أقول من المتن هذا، ها، أريد أقول مطلب هذا. فالمتجري إذن يستحق العقاب. لماذا؟ بنفس الملاك الذي يستحق به العاصي العقاب عقلا. أما في الشرع أيضا كذلك، لو عندنا روايات تقول هذا معفو عن هذا، بحث آخر، والحمد لله رب العالمين.